بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب حديث جابر الطويل رضي الله عنه وقصة أبي اليسر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية، يعني تصير عشية، ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض، أي يطينه، فيشرب ويسقينا. قال جابر رضي الله عنه: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله، يعني نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر رضي الله عنه، فانطلقنا إلى البئر، فنزعنا في الحوض سجلا، السجل هو الدلو الممتلئة، أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفحقناه، أي ملأناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، أي فتحت رجليها وبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه. هذا يدل على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، بخلاف السباع فإن سؤرها نجس، إلا الهرة فإنها مستثنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصغى لها الإناء فشربت، فقال: إنها من الطوافات علي، من الطوافات عليكم، إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، فذكر العلة وهي كثرة التطواف ومشقة التحرز منها. أما ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، ريقه، عرقه، بوله ورجيعه كله طاهر. قال: فتوضأ منه، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي. الظاهر أن هذه صلاة نافلة، أن لو كانت فريضة لأذن وصلوا جماعة. وكانت علي بردة، نوع من الثياب، وهي كساء مربع، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، أنها كانت قصيرة، وكان لها ذباذب، يعني أهداب، فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، أي أمسكت عليها بعنقي وحنيت عليها لئلا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى قامني عن يمينه. هذا فيه أن المأموم يكون عن يمين الإمام، ولو صلى عن يسار الإمام فإن صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار جابر رضي الله عنه ولم يأمره بإعادة الصلاة أو باستئنافها، يعني مع أنه كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام وصحح له، لكنه لم يمر بالإعادة. وكذلك جبار بن صخر أيضا قام عن يسار فكبر فدفعهما خلفه، فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة مع المخالفة، ولو كانت غير صحيحة لما صحت تكبيرة الإحرام، ولأمرهما بالإعادة كما أمر الرجل الذي صلى وحده خلف الصف، لما رأى قال: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أمر بالإعادة لأن صلاته لم تصح. فهنا لم يأمر جابرا رضي الله عنه بالإعادة، إنما أداره عن من خلفه فجعله عن يمينه، فدل على صحة الصلاة مع المخالفة، وأنه لا يكون خلف يسار الإمام، ولو فعل فإن الصلاة لا تبطل. ثم جاء جبار مصاخر رضي الله عنه فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا فيه بيان موضع الاثنين أو مقام الاثنين مع الإمام يكونان خلفه. وكان في أول الأمر يكون أحد عن يمينه والآخر عن يساره ولكنه نسخ واستمر عليه ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه لم يبلغه النسخ. لما فتته الصلاة يوما صلى معه علقمة والأسود فأقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره وهو بينهما وصلى بهم. هذا محمول على أنه رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، وهذا الحديث صريح في النسخ. وذكر مسعود الحديث قال هكذا أمرنا إذا كنا صلاة ثلاثة أن يصليان أو يكون الإمام بينهما أو قريب من هذا اللفظ، يعني هذا بناء على الحكم الأول لكنه نسخ وهذا دليل النسخ. النبي عليه الصلاة والسلام دفعهما خلفه لم يقرهما على أن يقوم معه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، دفعهما خلفه. وهذا فيه دليل على أن الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة لا تؤثر، بل أحيانا تكون مستحبة وأحيانا تكون واجبة. إذا ما كشفت العورة يجب أن يتحرك لسترها، وإذا وجد سترة المصلي قريبة منه فيسن له أن يتحرك من أجل أن يكون خلف السترة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدار جابرا ثم دفعهما خلفه. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، قال أن ينظر إلي نظرا متتابعا، ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا أي الكساء أو الرداء فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشتده على حقويك. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام سترة المصلي، إذا كان الثوب واسعا فإنه يخالف بين طرفيه من أجل ستر العاتقين، وإذا كان ضيقا لا يكفي لستر المنكبين مع العورة فإنه يشدده على وسطه ليستر ما بين السرة والركبة ولو كان المنكب مكشوفا، لأن هذه حال ضرورة ليس عنده ما يستر به كتفيه. فالسترة في الصلاة ثلاثة أقسام، قسم شرط وقسم واجب وقسم مستحب. أما الشرط فهو ما بين السرة والركبة، هذا شرط لصحة الصلاة وهذا هو الدليل، فاشتده على حقويك يعني استر ما بين السرة والركبة. والثاني الواجب هو ستر المنكبين مع العورة، ستر المنكبين هذا واجب. في ثلاثة أقوال، منهم من جعله شرطا ومنهم من جعله واجبا ومنهم من جعله مستحبا، وأصح الأقوال الوجوب لهذا الحديث، فخالف من كان واسعا فخالف بين طرفيه أمر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد من ستر العاتقين. هذا من الزينة التي أمر الله تعالى بها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أقسام كما سمعنا، زينة شرط وزينة واجبة وزينة مستحبة، وهي كمال اللباس المعتاد. إذا كان من قوم اعتادوا تغطية الرأس فتغطيته سنة، وهكذا على حسب عادات الناس يتزين في الصلاة كما يلبسوا لمقابلة الناس. وإذا تجد بعض الناس يتساهلوا في الذهاب إلى المسجد، يذهب بلباس الرياضة، بعضهم يذهب بلباس النوم، وهذه الألبسة ليست من الزينة. صحيح أنها تستر العورة، أحيانا تكون ضيقة تحدد حجم العورة، ولكن الصلاة تصح، الصلاة فيها صحيحة، ولكن خلاف الأفضل لأنه لم يأخذ تمام الزينة. فلو ذهب إلى عزيمة أو العمل الوظيفة أو ما شابه ذلك لم يذهب بثوب النوم أو ثوب البيت أو ثياب الرياضة، لكنه يتساهل مسجد يتساهل في ذلك. ثوب يعني الثوب في اللغة هو مجرد القماش، لكن هذا صار اصطلاح الآن، الثوب هو المخيط. هذا المخيط الذي نسميه ثوبا كان يسمى القميص، والآن الناس يقولون القميص يطلقون على ما يستر نصف البدن الأعلى، يسمونه القميص، قميص وبنطلون. لا، القميص في اللغة هو الثوب الآن المخيط على جميع البدن. أما كلمة ثوب تشمل القماش من حيث هو، سواء كان مخيطا أو غير مخيط. ثم قال رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. هذا فيه صبر الصحابة رضي الله عنهم على شدة العيش، وهذا مستحق قوله تعالى: ولنبلونكم. هذا قسم، العلماء يقولون إذا جاءت نون مشددة بعد اللام فهو قسم، تقديره والله لنبلونكم، مثل لينبذن في الحطمة وما شابه ذلك. دائما إذا جاءت النون مشددة بعد اللام فهو قسم، وهو كثير، مثل قول إبليس: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كل هذه أقسام، قسم مقدر، فالله سبحانه وتعالى وعد بذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وابتلاهم الله تعالى بالجوع من أجل أن يشتد عودهم ويقوى ويصلب شد يقوى إيمانهم، ويكونون أهلا لحمل هذه الرسالة، ويكونون قدوة لمن يأتي بعدهم من الأجيال رضي الله عنهم وارضاهم. يعني تمرة واحدة، ماذا تصنع التمرة بالشخص طوال اليوم؟ تمرة واحدة فقط، رجل زاده تمرة في اليوم كله، ما عنده إلا تمرة واحدة. قال: فكان يمصها كما ثم يصرها في ثوبه. سبحان الله، يمصها يعني ما يأكل حتى لا تذهب، يمصها حتى يتلذذ بها أطول وقت، وبعد المص ماذا يصنع بها؟ يصرها في ثوبه علشان يمصها مرة ثانية، كلما شعر بالتعب والجوع أخرجها ومصها ثم يعيدها في ثوبه. قال: وكنا نختبط بقسينا، جمع قوس، ونأكل، يعني يضربون الشجر ليتحات ورقه فيأكلون ورق الشجر، ونأكل حتى قرحت أشداقنا، أي تجرحت من خشونة وحرارة الورق. فأقسم، يعني أقسم بالله، أخطئها رجل منا يوما، يعني ظن القاسم الذي يقسم التمر أنه أعطاه وهو لم يعطه، أخطأ بذلك. قال: فانطلقنا به ننعشه، يعني يحملونه يعضدون له من شدة الجهد لأنه لم يعط تلك التمرة، فشهدنا أنه لم يعطها. شوف فيه تشديد وشهادة، يعني ما أعطى على طول، حتى شاهدوا ما على تمرة واحدة، لأن التمرة هذه تنقذ حياة رجل من الموت. فشهدنا له أنه لا، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها، فقام فأخذها. ثم قال رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح أي واسعا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة إناء من جلد يوضع فيه الماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي يعني كل واحدة في طرف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش. سبحان الله، هذه آية عجيبة. هذه الشجرة الثابتة على أصلها تمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام كالبعير المخشوش الذي وضع في أنفه حلقة من حديد أو نحوها ويقاد بهذه الحلقة. إذا كان البعير صعبا فإنه يخرم أنفه ويوضع في حلقة من حديد ثم تربطه بحبل فيشد فيؤلمه أنفه فيطاوع لأنه لا يتحمل الألم فيطاوع حتى لا يزداد الألم. هذا يفعل بالبعير الصعب ويذلل بهذه الطريقة فيمشي يطاوع قائده من أجل الألم. هذه الشجرة صارت تمشي تطاوع النبي عليه الصلاة والسلام كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف يعني بين الشجرتين مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئم علي بإذن الله. هذه آية ثالثة، انقادت الأولى ثم انقادت الثانية ثم لأم بينهما فالتأم يعني تماسك الشجرتان وسترت النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه فخرجت وأحضر أو أحضر يعني أشتد مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما شعر بوجود جابر رضي الله عنه قريبا منه، فجابر رضي الله عنه ذهب مسرعا يشتد لئلا يبتعد النبي عليه الصلاة والسلام فيشق ذلك عليه. قال فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة. بالمناسبة، هل فيه آية أخرى تتعلق بالشجر أم لا؟ هذه الآية الوحيدة فيما تعلق بالشجر ولا لها نظائر؟ أحد يعرف شيء؟ ها؟ الذي حن. طيب، هذا أصل شجرة جذع نخلة الذي وضع العمد للمسجد صاح الجذع، هذا أصل شجرة نخلة. طيب، هذا واحد. في ثانية، السلام حجر، السلام من حجر كما في صحيح مسلم، إني لا أعرف حجرا يسلم علي بمكة، إني لا أعرفه الآن. السؤال عن الشجرة. في شيء ثاني؟ نقول نعم فيه. لما أتى الجن في صحيح مسلم، سئل ابن مسعود رضي الله عنه لما ليلة الجن لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام سألوه الزاد، قيل ابن مسعود من آذنهم أو من آذن النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء الجن؟ فقال آذنته شجرة، يعني أخبرته شجرة تكلمت، أخبرته بوجود الجن فذهب إليهم قرأ عليهم القرآن وسألوه الزاد كما معروف. وفيه آية ثالثة، هذه جاءت في السنن الظاهر أو غير السنن، حديث لا بأس به، أن عربيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أرأيت إن دعوت لك هذه الشجرة شجرة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، أتؤمن بي؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فدعا الشجرة فجاءت تخد الأرض حتى قامت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرها فرجعت. لكن شوف الحديث، شوف صحة هذا الحديث. إذن هذه ثلاث آيات كلها تعلق بالشجر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. آيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بعض العلماء جمع كتابا في آيات النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 300 آية من هذا القبيل، مثل تكثير الطعام، تكثير الشراب، سيأتينا في الحديث تكثير الشراب والطعام، أشياء كثيرة من آياته عليه الصلاة والسلام. هل الأحسن تسمى معجزة ولا تسمى آية؟ نقول معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول آيات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اشتهر على ألسنة كثير من الناس، حتى بعض العلماء يقول معجزات، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى أن تسمى الآيات، لأنه هي المذكورة في القرآن بجميع السياقات. يعني ما في أي سياق في القرآن فيه ذكر معجزة، لا كلها آيات. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وهكذا جميع السياقات القرآن كلها ذكر الآيات، ما في ولا آية واحدة ذكر فيها المعجزة. فإذن الأولى اتباع ما جاء في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى، أحسن من كلمة معجزة. لأن معجزة أيضا قد يأتي بها الساحر، يأتي بشيء يعجز الناس ولا لا، ولا تكون آية معجزة، وليست بآية لأنها لا تدل على صدقه، وهي معجزة، يفعل شيئا يعجز عنه الناس. إذن كلمة معجزة من الإعجاز، وآية يعني علامة على صدق هذا النبي. فيمكن يأتي الساحر بمعجزة لكنه لم يأتي بآية، هذه تسمى معجزة ولكن ليست آية. وربما يأتي أحد الناس بمعجزات، بعض الناس يتمرن تمارين يعني على حركات معينة، يبقى مدة طويلة يتمرن عليها، ويعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا. يعني يذكرون عن بعض الخلفاء أنه أتي برجل، ماذا يصنع؟ غريبة هذه القصة، يأتي بإبر ويضع الإبرة على الأرض، ثم يسقط إبرة فتدخل في ثقب الإبرة التي في الأرض، ثم يسقط الثانية في ثقب الثانية، والثالثة في ثقب الثانية، والرابعة في ثقب الثالثة، ولا يخطئ. جمع يأتي ما أدري كم العدد، كثير، 20-30-40 إبرة، ويفعل هذا من كثرة التمرين عليه. فأتي به عند أحد الخلفاء ففعل هذا الفعل، وتعجب الحاضرون كيف استطاع أن يدخل هذه الإبر كل واحدة في ثقب الثانية ولم يخطئ ولا مرة واحدة. فماذا صنع الخليفة؟ أو صنع الخليفة أغرب، قال أعطاه مدري 100 درهم وجلده 10 جلدات. فسأل لماذا، كيف هذا؟ قال هذا 100 درهم لأنك جبت شيء غريب وعجيب ولا يقدر عليها أحد غيرك، وجلدتك هذه الجلدات لأنك ضيعت وقتك فيما لا فائدة منه. إذن فعل هذا الرجل يصدق عليه أنه معجزة، لكنه لا يصدق عليه أنه آية. لقيت حديث مو إذن في صحيح ابن حبان، صح الألباني أيضا. لا الآية، نقول آيات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني نلتزم لفظ القرآن آية، أنه كل ذكر ما ذكر في القرآن إلا بلفظ الآية، فلا حاجة إلى لفظة غير موجودة في القرآن، وأيضا فيها إشكال هذه اللفظة معجزة ما تدل على المقصود. ثم قال فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، وهذا تمام الآية، رجعت كل شجرة إلى مكانها. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر رضي الله عنه فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، أي صار حادا، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك. هذا فيه يعني دليل على أن المؤمن يفعل الأمر أولا ثم لا مانع أن يسأل عن الحكمة، ولكنه لا يعكس ويتوقف فعله على معرفة الحكمة، هذا خلاف الإيمان والتسليم. المؤمن إذا جاءه الأمر من الله تعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام ينفذ فورا، يستسلم وسمعنا وأطعنا، ثم بعد الاستسلام والتنفيذ لا مانع أن يسعى للحكمة يزداد إيمانا. أما أنه يقف إذا قيل له افعل كذا يجب عليك كذا يتوقف يقول ليش، لماذا، ما هي الحكمة، لا هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، لا أنت عبد مأمور، إذا ثبت الخبر صح الخبر فنفذ بدون أي تردد، ثم إذا انصعت واستسلمت لا مانع أن تسأل عن الحكمة من أجل أن تزداد إيمانا. هذا الذي فعله جابر رضي الله عنه، كان من الإمكان أن يقول لماذا يا رسول الله، مع أنه ناوي التنفيذ، لكنه من الأدب كمال الأدب والتسليم لم يسأل قبل الفعل، نفذ فورا ثم بعد ذلك سأل عن الحكمة. فقال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. هل هذا هو المذكور في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان يستتر من بوله، أما أن هذه قصة أخرى؟ أظن قصة أخرى. تلك قال فأتى بعسيب، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه حديث ابن عباس قال فأتى بعسيب، عسيب نخلة يعني، فشقه باثنتين وغرز على واحد على أحدهما واحدا والثاني غرز الثاني على القبر الثاني، ثم قال وذكر الحديث هنا. لا، الذي فعل هو جابر رضي الله عنه، وهذه ليست عسيب إنما غصن من هذه الشجرة وغصن من هذه الشجرة، يعني ليست نخلة وغصنان مفترقان، كل غصن من شجرة. نعم كذلك واضح يعني الاختلاف، انه هنا جابر وهناك يظهر معه احد، فالمقصود ان قصه مختلفه، هذه قصه وهذه قصه اخرى. بعض الجهله يعني يرى انه يضع شيء اخضر على القبر، هذا يفعله بعض الناس جهلا منه، يظن ان يعني النفع في نفس الغصن او في الخضار، يضعون اشياء خضراء على القبور، هذا يعني لا شك أنه جهل وضلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحببت أن يخفف فأحببت بشفاعتي، هذا صريح، نص صريح أن التخفيف بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بذات الغصن. ولكن الغصن مدة الشفاعة ما دام الغصنان رطبين شفع فيهما فأعطي هذا الوقت، ما دام الغصنان رطبين فقط هذا وقت الشفاعة، لكن ليس التخفيف من ذات الغصن. إذن وضع الغصن أخضر أو برسيم أخضر أو أسوأ من ذلك وضع الورود على الميت، كل هذا من البدع والخرافات، وربما في تشبه بالنصارى يضعون الورود في القبور، هذا كله من الضلال والبدع والحديث لا يدل عليه. طيب ماذا تفهم من أخذ الغصنين من تلك الشجرتين؟ يعني كان بالإمكان أخذه من أي شجرة، فلماذا أمره بأن يأخذ من الشجرتين؟ وبالإمكان أخذ الغصنين من شجرة واحدة، لها هنا تجد أنه في قصد، غصن من هذه الشجرة وغصن من هذه الشجرة. أولا عين الشجرتين دون غيرهما من الأشجار، والوادي مظنة وجود أشجار كثيرة، ولم يأخذ غصنين من شجرة واحدة، يعني كأنه الله أعلم مكافأة لهاتين الشجرتين لأنهما فعل فعلا حسنا، فعل فعلا حسنا سترى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فعل فعلا حسنا كافأهما بأخذ غصنين للشفاعة، وهذا يعني فيه نوع إكرام، لكنه يليق بالشجر. هذه الشفاعة لا شك أنها خير ورحمة من الله تبارك وتعالى، والشجر صار لها نوع مشاركة في هذا العمل الطيب والشفاعة لهذين الميتين، والله أعلم. يعني هذا يظهر والله أعلم. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، الوضوء بالفتح هو ما يتوضأ به أي الماء، فقلت لا وضوء لا وضوء لا وضوء، يعني لا يوجد ماء. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له، الأشجاب هي يعني السقاء، السقاء اليابس، والسقاء من الجلد، في أشجاب يعني في أسقية يابسة من الجلد. قال انظر إلى حمارة من جريد، يعني العيدان التي تغرز في الأرض ويعلق عليها السقاء، وليس الحمارة الدابة، لا هذه أعواد تركز في الأرض ثلاثة أعواد ثم يعلق عليها السقاء من أجل أن يبرد. إذا انطلق إلى فلان من فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء، في عزلاء شجب. ما هي العزلاء؟ العزلاء هي فتحة في أسفل السقاء، يعني يخرج الماء عند التنظيف، يفتح أسفل السقاء ويخرج منه الماء، يعني كأن حفرة صغيرة في أسفل السقاء، يعني يوجد قليل من الماء في أسفل السقاء. قال لو أني أفرغه لشربه يابسه، الجلد يابس، لو أراد صب هذه القطرة ماذا يحصل؟ ها يشربها الجلد اليابس ولا ينزل منها شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت قال في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. هذا أيضا من فقه جابر رضي الله عنه أنه لم يجتهد ويفرغ هذا السقاء، لو أفرغه لذهبت تلك القطرة وهم بأمس الحاجة إليها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحال. قال فأتيت به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، يعني يدعو بالبركة ويغمزه بيديه، ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة، جفنة إناء كبير، فقلت يا جفنة الركب، يعني يا صاحب الجفنة أحضرها، لأن الجفنة نفسها لا تنادى، أن الجفنة نفسها لا تنادى. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، قال قلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. هذه آية عظيمة من جنس آية موسى عليه السلام، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وابن القيم رحمه الله يقول هذه أعظم من آية موسى، لأن خروج الماء من الحجر أمر معتاد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هذا أمر معهود، خروج الماء من الحجارة معهود، أما خروج الماء من بين الأصابع هذا أمر غير معهود، ولا يعرف أنه حصل إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يقول ابن القيم أعظم من آية موسى عليه السلام. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر أي شاطئ البحر الساحل، فزخر البحر زخرة يعني على موجه ارتفع، فألقى دابة يعني سمكة كبيرة، فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر رضي الله عنه فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، حوت ضخم دخل خمسة في حجاج العين ما يرنا أحد حتى خرجنا، فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل، وهو الكساء الذي يوضع على السنام يحفظ الراكب من السقوط، وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطعطئ رأسه. يعني هذا يقول على فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده، إذا صبروا وتوكلوا عليه والتجوا إليه فإنه لا يخيبه. قال عسى الله أن يطعمكم، اشتد بهم الجوع أيام طويلة، السفر مضينة التعب والمشقة والجوع والحر والشمس، وبعضهم يمشي على الأقدام، فالجوع شديد، والزاد تمرة، صبر أيام طويلة يعني عدة أيام يأكلون ورق الشجر، فلما اشتد من الحال فرج الله عنهم بهذه الدابة العظيمة، حوت ضخم أكلوا من حتى شبعوا. هل هذا يعني حصل مرة أخرى، أم هذه المرة الوحيدة الذي يخرج الله لهم هذه الدابة؟ إيش نقول؟ حصل مرة أخرى، متى؟ لا مو بالحج، مر حديث جابر في قصة أبي عبيدة، وكان جابر أيضا موجود هو راوي الحديث، بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام يتلقون عيرا لقريش، خرجوا على ساحل البحر اللي هو البحر الأحمر، لأن قوافل قريش تأتي من الشام على طريق الساحل، فخرجوا يترصدون عيرا لقريش، وزودهم جرابا من تمر، كانوا 300 راكب، زودهم جراب تمر واحد، وكانوا يأكلون تمرة قريب من هذا، حتى جاعوا فوصلوا البحر فوجدوا حوتا كالكثيب الضخم. قال أبو عبيدة ميتة في البداية، قال ميتة، ثم قال لا، بل أنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطربتم فأكلوا. هذا يدل على أن هذه قصة قبل هذه القصة، لأنهم لو حضروها مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أشكل عليهم، فترددوا، ثم أفتاهم أبو عبيدة رضي الله عنه بالجواز لأنهم باب الضرورة فأكلوا. قال جابر: أقمنا عليه شهرا نقتطع الفدر، يعني القطع كأمثال الثور، يعني شوف ضخامة الحوت وكثرة اللحم، القطعة الواحدة بحجم الثور. يقول: فأكلنا ودهنا حتى سمنا، ثم تزودنا وشائق قطع إلى المدينة، فذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم شيء من لحم فتطعمونا؟ قال: فأعطيناه فأكل. هذه قبل ما ذكر في هذا الحديث. هذا كله يعني يدل على رحمة الله بعباده وأنه لا يضيعهم. خرجوا بسبيل الله توكلين على الله، معهم جراب تمر 300 واحد، معهم جراب تمر، خرجوا في البرية، منين يأكلوا؟ لا فيهم مطاعم ولا في فنادق ولا حتى معهم مال، فمن أين يأكلون؟ من أين يشربون؟ 300 شخص، الله سبحانه وتعالى ما يضيعهم. توكلون على الله في سبيل الله، فالله لا يبتليهم بالجوع لكنه لحكمة ثم يفرج عنهم، وليس المراد قتلهم، أما المراد تربيتهم حتى يشد عودهم ويصلب، يكونون أهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة وقدوة للأجيال من بعدهم. فرزقهم الله مرتين هذا الحوت الضخم. هذا هو طعام البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنه: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، سواء وجد طافيا على وجه الماء أو وجد قد لفظ البحر على الساحل، هذا كله حلال، لأن السمك ليس له زكاة، سواء مات بأخذ الإنسان بإخراجه من البحر أو مات بفعل الله وطفى على الماء أو لفظه البحر. نسأل الله التوفيق السداد الدنيا والآخرة، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.